تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الآية المباركة من سورة البقرة تتحدث عن أنه يجوز للناس أن يأكلوا مما في الأرض، وهي بذلك تشرع حلية ما في الأرض بالنسبة إلى الإنسان، لأن فقهاء الإسلام في هذه القضية على ثلاثة آراء. ما هو الأصل في الأشياء؟ هل مأكولات وهل مشروبات الموجودة على ظهر الأرض هل نستطيع أن نتعامل معها معاملة الحلال إلا ما علم التحريم، أو معاملة الحرام إلا ما أذن لنا في أكله وشربه، أو نتوقف لا نحكم لا بالحلية ولا بالحرمة؟ هذا اللي يسمونها فقهاء الإسلام ما هو الأصل في الأشياء. الأصل الأولي ما هو؟ وين ينفع هذا الأصل عندما يؤسس؟ عندنا أشياء لا شك أن الشرع أشار إليها بالحرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، أي كلها حرام. أكو أيضا الشرع نص على حلية أمور أخرى. زين، اجينا فد شيء غير منصوص عليه من الناحية الشرعية، تطورت وسائل المواصلات وصار الاستيراد والتصدير بين القارات امر سهل. جابوا لينا لحم كم غر من استراليا، ها هذا لحم الكنغر لم يذكر في القرآن الكريم، هل نتعامل معه معاملة اللحم الحلال لو ذكي تذكية شرعية، أو نتعامل معه معاملة اللحم الحرام؟ هذا يعتمد على الأصل الذي يقرره الفقيه بحسب استفادته من الأحكام الشرعية. بين قوتين الكنغر حلال إذا ذكي. فهل الأصل هو الإباحة، إباحة الأشياء؟ هنا نقدر نستفيد منه في غير المنصوص قد مورد من الموارد يكون في هذا المجال لا نعلم حكمه بالنص يرجع إلى الأصل والأصل يقتضي الإباحة، أو رأي آخر كما هو عند بعض علمائنا الأخباريين في الشبهات التحريمية، يقولون الأصل أن يجتنب الإنسان والأصل فيها الحرم، أنت عبد مخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى، وليس من الصحيح أن تتصرف في ملك سيدك إلا بمقدار ما أذن لك ونص عليه. قد مكان قال لك حلال أكل، مكان آخر قال لك حرام لا تأكل، المكان اللي ما تدري أيضا ما إلك حق تتصرف، لأن الأصل فيها هو التحريم. قسم من العلماء قالوا إحنا نتوقف لا نحكم لا بالحلية ولا بالحرمة. من جملة استدلالات الفقهاء وهم الأكثر عندنا على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة هاي الآية المباركة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قد يرد على هالآية والاستدلال بها بعض الإشكالات والمناقشات، لكن الآن نحن لسنا في صدد الحديث عنها من الجهة الفقهية، وإنما في أصل استفادة المفسرين لهذا الحكم من هذه الآية المباركة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شلون عداوته؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض المكاسب يتطرق من خلالها الشيطان إلى خدش إيمان الإنسان من دون أن يشعر، يبدأ إياه سياسة الخطوة خطوة، ما يجي يقول له تعال بيع الخمر لأنه يدري أن هذا الخمر حرام يحرم شربه ونقله وغرسه وبيعه وإلى آخره، لذلك ما يجي يقول لك من البداية تعال اكتسب مثلا بالخمر، ما يجي يقول لك تعال تعامل بالربا لأنه يدري أن هذا الإنسان يعلم أن الربا قد لعن فيه خمسة أصناف كما بينا في ليلة الماضية، وإنما يجي يخطو معه خطوات متدرجة، أول خطوة بسيطة يقول له هذا ما في ذاك التحريم الزايد، لا تصير متنطع، لا تصير حنبلي زايد، لا تصير متعصب. الدين يسر سماحة. طيب إذا اتبع هذا الإنسان الشيطان في الخطوة الأولى يطلب منه بعد ذلك الخطوة الثانية، اتبعه في الخطوة الثانية يمشي وياه الخطوة الثالثة، وهكذا إلى أن يجد نفسه قد أحكم الوثاق حوله من قبل الشيطان. يأمر بالسوء، يأمر بالفحشاء، يأمر بأن تقول على الله ما لا تعلم. القرآن الكريم يقول هاي مو خطوات، انت شوف نهاية المطاف. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اجتنب المآكل الخبيثة، اجتنب الرزق المشتبه، اجتنب غير الحلال وغير الطيب. إذا شفت الشيطان يطمعك في خطوة صغيرة فلا تنظر إلى حجم هذه الخطوة، وإنما انظر إلى آخر المشوار. أكو بعض المكاتب قد لا نجد بشكل صريح التحريم فيها كما هو الحال في تحريم الخمر، كما هو الحال في تحريم الربا، كما هو الحال في تحريم السرقة، ولكن هي من خطوات الشيطان. فمكسب غير خالص، مكسب غير صافي، مكسب يفقرك يوم القيامة. واحد سأل بين قوسين هذا اتعرض إلى موضوع المخدرات. المخدرات اظن ان احنا ذكرناها في جملة الحديث عن البغاء والخمر والمخدرات ذكرناها، اذا ما ذكرناها الان فقط اشارة عابرة لها. المخدرات وان لم يشملها بالعنوان الاولي حكم الخمر، لان المخدرات ليست خمرا، وهناك أحكام مترتبة على ذات الخمر المسكر من النجاسة والحرمة ولعنها. المجموعة المحيطة بعملية إنتاج الخمر وتسويقه وشربه، حتى لو قلنا بأن هناك حكما خاصا بالخمر ولا يشمل المخدرات، إلا أن المخدرات بالعنوان الثانوي وهو إفساد المجتمع وإهلاك الأمم على كل الأصعدة اقتصاديا وثقافيا بل وحياتيا، يعني هاي المخدرات مشكلتها في بعض الحالات أسوأ من مشكلة الخمر. الخمر ينتهي الأمر بالإنسان أن يبقى يشرب يدمن تخترب حياته، ولكن المخدرات تنتهي حياته في بعض الحالات، وكثيرا ما هي تكون هي الحالات الغالبة. جرعة زايدة خلاص انطفأت شمعة عمره. فحتى لو لم تكن المخدرات مشمولة بالحكم الأولي الذي يتناول عنوان الخمر المسكر، إلا أنها بالعنوان الثانوي لا شك ولا ريب يحرم الاتجار بها والاكتساب بها وتسويقها، بل ربما في بعض الحالات كانت عقوبتها بهذا العنوان الثانوي أشد من عنوان الخمر. يعني عندنا بعض الفقهاء يفتون أن مثلا مروج المخدرات إذا كان يسبب بلاء عظيم للمجتمع يؤذن. عندنا هالشكل الفتوى من علمائنا أيضا بهذا العنوان الكامل، لكن قد يكون هذا بالنسبة إلى من يتاجر بالخمر غير موجود. نرجع إلى أصل موضوعنا، أن هناك بعض المكاتب باعتبار أنها بدايات لعب الشيطان على الإنسان وبدايات التفافه حوله، يعقد حوله شبكة أخطبوطية، إذا اتبع فيها خطوة واحدة خلص بعد ما يفتك منها إلا أن تتداركه الرحمة. من هذه مثلا التسول من غير فقر وغير حاجة، التسول من غير فقر ومن غير حاجة. لا شك ولا ريب أنه لا مانع بالنسبة للإنسان الذي يحتاج إذا ضاقت به السبل أن يستعين بإخوانه المسلمين، هذا ما في مانع مع وجود الحاجة، إن بعض الروايات تفصل هالحاجة تقول لا تحل المسألة إلا في فقر مدقع. مدقع يعني شنو تدري؟ الدقعاء في اللغة العربية معناها التراب. هذا الفقر المدقع يعني الفقر الذي يجلس هذا الفقير على الأرض. لا تحل المسألة إلا في فقر مدقع أو دين مستول أو حمالة من الحمالات. أما واحد فقير بهالمقدار اللي فقره يدقعه يعني يجعله ملامسا للتراب وجالسا على الثرى، هذا واحد، أو دين من الديون قد استولى على كل ثروته، هذا لو يقدر لو يقعد يكتب 50 سنة ما يؤدي جزء من هذه الديون التي عليه كما يحصل لقسم من الناس، أو الثالث حمالة من الحمالات، ابن على سبيل المثال قام بعمل من الأعمال، قتل شخصا مثلا وهو تحمل الدية، أو أصلح بين قبيلتين وتحمل هو دية الإصلاح بين هاتين القبيلتين كما كان يحصل في الأزمان القديمة أو ما شابه ذلك، تحمل حمالة، هذه الحمالة ينوء بها وحده. هنا حسب الروايات لا تحل المسألة إلا في مثل هذه الفروض وأشباهها. ليش يحددون في الروايات هذا المعنى؟ لأن عملية التسول في بداية أمرها تكون صعبة على الإنسان المتسول، لأن هي خدماء في الوجه شخصية معينة يعثر على الإنسان أن يريقها بأي مقدار من المقادير. إذا أريقت بمسألة ومسألتين وراحت خلاص انتهت. ذاك الوقت أهون شيء وأسهل شيء على هذا الإنسان هو التسول. ليش يروح يوميا يشتغل من الصبح، يقوم من الساعة 6 يطلع للشغل إلى الساعة 4 العصر؟ أحسن من هذه، يمر على هالوجيه وعلى ذات العالم وعلى هالمؤمن، وهذا اللي طالع من البنك وذاك اللي داخل ما أدري كذا، وهذا اللي ملابسه مرتبة، وهذا اللي عنده يتوسم فيه العطاء. طيب هاليوم في هالبلد، باكر في بلد ثاني، اللي عقبه في بلد ثالث، وعلى هذا المعدل، والأمر سهل جدا، والمكسب مكسب وفير، أكو أهل الخير كثيرين. لذلك الإسلام يجي يقول لا تخطو الخطوة الأولى إذا لم تكن عندك واحدة من هالمبررات التي تذكرها الأحاديث والروايات في الطلب والمسألة لتمزق لحم وجهك. لأن عندنا روايات أنه يأتي السائل بكفه من غير حاجة يوم القيامة. عندنا عدة تعابير. التعبير الأول يأتي ووجهه لا لحم فيه، مجرد هيك العظم هيك الجمجمة. هذا تعبير عن أن ذاك المقدار من الشخصية مي الوجه حسب التعبير انت بعد مزقت في هذه الدنيا، تجي ووجهك عار من اللحم. في بعض الروايات يأتي هذا الإنسان في يوم القيامة ولا لحم على وجهه، ما إله لحم أصلا. في بعضها يأتي وهو مخموش الوجه، أكو لحم بس انشمه. طبعا هذا على الظاهر يختلف باختلاف كثرة المسألة وقلتها. قد واحد لا يقدر صحة العظم من صحة في الدنيا، وقد واحد لا يسأل بمقدار لي بمقدار يتشمخ وجهه ويأتي يوم القيامة. طيب، لذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر إياك والسؤال، ليش؟ فإنه ذل حاضر، وقد نهي الإنسان المسلم أن يذل نفسه، إن الله قد وكل إلى عبده المؤمن كل شيء ولم يوكل إليه أن يذل نفسه. ذل حاضر وفقر متعجل. انت من غير حاجة تسأل، ليش تتعجل الفقر؟ وهذول ترى اللي يتعودون على هالطريقة هذه يبقون في حالة الفقر مهما كان لديهم من الأموال. يجمع أموال كثيرة بس مع ذلك يعيش في الفقر، يتعجل الفقر ويعيش فيه، يكون وراكم. ولذلك من الممكن أن تشوف ابن المتسول قد يأتي ويحصل على ثروة كبيرة جدا، بينما نفس المتسول كان يعيش في حالة من الفقر الظاهري. هو فقر النفس في البداية قبل الفقر الظاهري. فقر النفس، انت اذا عندك مجال لكي تكرم نفسك بالتعفف، طيب التقلل. امير المؤمنين عليه السلام، شوف الكلمة النورانية، يقول امير المؤمنين: التقلل ولا التذلل. بدل ما واحد يسأل الاخرين لكي يستكثر من شيء، خليه يتقلل ما يسأل احد. التقلل ولا التذلل. وسبحان الله، الإنسان إذا اختار هذا الطريق وهو خلاف التسول ينعم عليه بما شاء. قصة معروفة أن رجلا من الأنصار، وعزيز في الأنصار هالخصلة موجودة في الروايات تنقل سواء من مصادرنا أو من مصادر العامة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله توجه إلى هذا الحديث الضامن لقوم من الأنصار الجنة على أن لا يسأل الناس فمن إنهم الجنة. فكان أحدهم إذا سقط منه الصوت وهو على دابته لا يأمر صاحبه ولا يطلب من صاحبه أن يأتي له بالصوت، حول من فوق الجمال علشان يتطاول الصوت اللي واقع على الارض. واحد من اخوانه من ابنائنا اصدقاء ما يقول له اعطيني الصوت مالي الواقع على الارض. هالشكل كانوا ضمن لهم الجنة على ان لا يسألوا الناس. فكان احدهم اذا سقط منه صوته من على دابته لم يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل كان ينزل إليه. ولذلك قسم منهم حتى إذا ضاقت بهم الأمور. واحد ضاقت به الأمور وسد في وجهه أبواب الرزق، فقالت لزوجته روح اطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله. بالتالي النبي عنده أيضا بيت المال ونوع من أنواع الضمان الاجتماعي توفره الدولة الإسلامية لمن يحتاج إلى أن الله يفتح عليك. فقبل ذلك مترددا، مو من عادته مو من شغله هذا، وذهب الى المسجد ونظر الى رسول الله صلى الله عليه واله. رسول الله قال ان عنده قضيه، فقال من سالنا اعطيناه ومن استغنى اغناه الله. يقول هذا علمت انه ما يريد غيري، قرأ ما في ذهني، يعلم بما أريد أن أتحدث فيه، فأعطاني هذا الأمر. يقول انسحبت رجعت إلى البيت، قلت استألتني شنو القضية، ها إن شاء الله جبت إياك المال. تقول لها قص عليها القضية. اليوم الثاني نفس الشيء، راح إلى المسجد وظل ينتظر الفرصة المناسبة لكي يطرح أمره على رسول الله. رسول الله ايضا نفس اليوم الماضي، من سألنا اعطينا شنو بخلاء ومن استغنى اغناه الله. يقول انا استعمت بعد يا عاقل افهم بالاشارة انه لازم واحد يجي يتفخ على رأسه. يقول من المسجد خرجت الى خارج المدينة وجمعت ما تيسر لي من عشب ومن خشب ومن جذوع أشجار ومن أغصان كل موجود هذه، خلتها على كتفي وجيت بها إلى المدينة، فبعتها بما اشتريت معه مدة طعام. بس كان فد شيء جبت، فد شيء بعرف جبين واشتغلت بشبت هاي فالشغلة. ليش أنا أروح هناك والرسول كل مرة يرجعني بالجملة هذه؟ رحت يوم ثاني وجمعت شيئا أكثر، فجئت وبعته واشتريت لنا طعاما وبقي عندي درهم. هذا توفير. اليوم الثالث هكذا أخذت الدرهم مال ذاك اليوم والدراهم اللي اجتمعت واشتريت بها فأسا. الآن بعد ما قمت أحصل من الأرض، لا أروح أحتقر أقطع الأشجار باعتبار من المباحات العامة الأصلية. شوية شوية اشتريت لي بكرا جمل من الجمال. بعد مدة قلت أنا أحتاج إلى غلام يساعدني عبد أشتري حتى هالحطب هذا ينجل عليه يوديه إلى المدينة وأنا أظل أحتفظ. يقول أثريت، جيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد مدة من الزمن فقال لي أما قلت لك ومن استغنى أغناه الله. لو كان هذا يجي يطلب من رسول الله، رسول الله يعطي 50 درهم بعد شهر تخلص العمل الآخر شنو، هم يرجع مرة ثانية إلى رسول الله أو يروح إلى غيره. النبي يريد أن يقطع هذه الحالة. إذا كان الإنسان غير محتاج يشكل أمر تملكه للصدقة، إذا كان المعطي لتلك الصدقة قد شرط كونها له بوقت الفقر. أما في الأمور الواجبة، يعني مثلا أنت إجيت زكاة الفطرة، اجيت اعطيتها الى واحد ظاهره فقير يتفاقر اليك، في الواقع مو فقير، هذه ما اجت في محلها، لازم تدفع بدلها وتروح تسترجعها منه. بل عندنا اكثر من هذا وهو العجيب. لو ان شخصا استبصر بعدما كان على غير مذهب اهل البيت عليهم السلام، طيب يقولوا له هذا انت مو واجب عليك تعيد اعمالك التي قمت بها في الحال السابق إلا في مورد واحد وهو الزكاة، لأنك أعطيتها في غير موردها. أعطيت فد واحد مو فقير ليس بوصف الفقر، لازم تسترجعها أو تعطي بدلها. يصير لو أن إنسانا أخذ إذا قال لي أنا فقير وأريد مبلغ من المال، أنا ما أعطيته إياه، تارة أعطيه إياه أقول بعد هذه سواء كان فقيرا أو غنيا هي طالعة من عندي قربة من الله تعالى صدقة. طيب هذا ما في بأس. تارة لا، أنا أعطيها إياه بوصف كونه وبقيد أنه فقير، فإذا ما كان فقير لا يحل له تملكها، يجوز إلى أن يتملكها، لازم أرجعها في هذه الحالة. أو يستحل مني يقول ترى أنا مو بالشكل اللي أنت تطورت، لا شوية هم عندي فكم من مليون، في هذه الحالة إما أنا أسترجعها منه وإما أقول لك كذا وكذا. ولعل عندكم قصص أن بعض الذين مثلا يتظاهرون بالفقر بعضهم عندهم مثل عملات الصعبة ما لا تملكه أنت الدافع، وعندهم بعضهم من الأموال والنقود العتيقة إلى أن يكون اتكاليا على غيره أن لا يكتب ماله بيده مع قدرته على ذلك، هذا واحد. والأمر الآخر أن قسم من الناس يعطون هالمقدار من المال لأن فلانا فقير، فلو لم يكن فقيرا ما كانوا يعطوه أبدا. وعندئذ يشكل أخذ هذا الإنسان لذلك المقدار من المال، أعطى هذا المال لهذا الشخص مقيدا بكونه فقيرا، فلو علم أنه لم يكن فقيرا لم يكن ليعطيه أبدا، ولذلك يشكل أخذ هذا الإنسان لهذا المبلغ من المال. هذه من المكاسب التي يأتي الشيطان من خلالها إلى الإنسان، فإذا اتبعه كان متبعا لخطوات الشيطان. هذا واحد من الأمور. ما يدخل في عنوان الكذب لا الكذب الذي تحدثنا عنه، وإنما بمعونة الكذب يحصل على المال. هناك نفس الكذب يجازى عليه بالمال، مثل الهجاء، مثل الصحافة المرتزقة، مثل وضع الأحاديث الكاذبة على الله وعلى الرسول وعلى المعصومين. لا، هنا فد إنسان يجي يبين للآخر صفة ليست موجودة فيه، يروح مثلا إلى الخارج في أوروبا والأماكن عندهم مثلا قانون التأمين والضمان الاجتماعي، فيقدم معلومات خاطئة غير صحيحة ويستلم في مقابل ذلك مالا. هذا في إشكال، في إشكال من جهتين. الجهة الأولى أنه إخلال بالعقد بين هذا الذاهب إلى تلك البلاد وبين حكوماتها، أي لما تعطي الفيزا على سبيل المثال أو تخلي الإنسان تقبل بدخوله إلى تلك الأماكن تشرط عليه أن يلتزم بقانونها، والمؤمنون عند شروطهم. ما يقدر هذا يقول خليني أدخل الحين ويصير خير، لا، لابد أن يلتزم. هذا من جهة، من جهة أخرى في عنوان ثانوي أيضا، وهو أداؤه إلى سوء سمعة الإسلام وهوان المسلمين، وهذا عنوان محرم أن يمارسه الإنسان. إضافة إلى ذلك هو أخذ مال من غير حق. هذا من خطوات الشيطان. الشيطان شي يقول للإنسان، يقول هذول كفار فلوسهم حلال إلك، أنت تقدر كل شيء تسوي. لا، هذا من خطوات الشيطان. هذا الكلام هذا ما إله مستند شرعي أبدا. انه هذول كفار الك حق ان تاخذ فلوسهم شلون ما اردت. ليس بصحيح. بعضهم يجي عمن المسألة حتى في البلاد الاسلامية، يقول في فلان بلد اكو حكومة غير شرعية مثلا، انا يجوز الي ان اخذ الفلوس، اغير العداد بدل ما يحسب علي مثلا في السماء على سبيل المثال 1000 دولار، اقلب المسألة بحيث في 3 سنوات ما يكلفني 100 دولار. هذا غير جائز من الناحية الشرعية. انا انسان لا حق لي مثلا في التطبيب الفلاني، اجي اسوي فبركة معينة، طريقة معينة، ادخل اسم اطلع اسم حتى انا اطبب بالمجان، هذا ايضا لا يخلو من الاشكال عند الفقهاء. وهكذا وهلم جر كثير من هالموارد ينطبق عليها خطوات الشيطان. انا انسان مثلا ما استحق راتب هالشهر لان الى ان يكون اتكاليا على غيره ان لا يكتب ماله بيده مع قدرته على ذلك، هذا واحد. والامر الاخر ان قسم من الناس يعطون هالمقدار من المال لان فلانا فقير، فلو لم يكن فقيرا ما كانوا يعطوه ابدا. وهذا يشكل اخذ هذا الانسان لذلك المقدار من المال، اعطى هذا المال لهذا الشخص مقيدا بكونه فقيرا، فلو علم انه لم يكن فقيرا لم يكن ليعطيه ابدا، ولذلك يشكل اخذ هذا الانسان لهذا المبلغ من المال. هذه من المكاسب التي يأتي الشيطان من خلالها الى الانسان، فاذا اتبعه كان متبعا لخطوات الشيطان. هذا واحد من الامور. ما يدخل في عنوان الكذب لا الكذب الذي تحدثنا عنه، وإنما بمعونة الكذب يحصل على المال. هناك نفس الكذب يجازى عليه بالمال، مثل الهجاء، مثل الصحافة المرتزقة، مثل وضع الأحاديث الكاذبة على الله وعلى الرسول وعلى المعصومين. لا، هنا مثل انسان يجي يبين للاخر صفة ليست موجودة فيه، يروح مثلا الى الخارج في اوروبا وهالاماكن، عندهم مثلا قانون التأمين والضمان الاجتماعي، فيقدم معلومات خاطئة غير صحيحة ويستلم في مقابل ذلك مالا. هذا في إشكال من جهتين. الجهة الأولى أنه إخلال بالعقد بين هذا الذاهب إلى تلك البلاد وبين حكوماتها، أي لما تعطي الفيزا على سبيل المثال أو تخلي الإنسان تقبل بدخوله إلى تلك الأماكن، تشرط عليه ان يلتزم بقانونها، والمؤمنون عند شروطهم. ما يقدر هذا يقول خليني ادخل الحين ويصير خير، لا، لابد ان يلتزم. هذا من جهة. من جهة اخرى في عنوان ثانوي ايضا، وهو اداؤه الى سوء سمعة الاسلام وهوان المسلمين، وهذا عنوان محرم ان يمارسه الانسان. اضافة الى ذلك هو اخذ مال من غير حق، غير جائز. هذا من خطوات الشيطان. الشيطان شي يقول للانسان، يقول هذول كفار فلوسهم حلال لك، انت تقدر كل شيء تسوي. لا، هذا من خطوات الشيطان. هل سلام هذا ما له مستند شرعي ابدا، انه هذول كفار إنك حق أن تأخذ فلوسهم شلون ما أردت. ليس بصحيح. بعضهم يجي عمن المسألة حتى في البلاد الإسلامية، يقول في فلان بلد أكو حكومة غير شرعية مثلا، أنا يجوز إلي أن أخذ الفلوس، اغير العداد بدل ما يحسب علي مثلا في السماء على سبيل المثال 1000 دولار، اقلب المسألة بحيث في الثلاث سنوات ما يكلفني 1000 دولار، هذا غير جائز من الناحية الشرعية. انا انسان لا حق لي مثلا في التطبيب الفلاني، اجي اسوي صبركة معينة، طريقة معينة، ادخل اسم اطلع اسم حتى انا اطبب بالمجان، هذا ايضا لا يخلو من الاشكال عند الفقهاء. وهكذا وهلم جر كثير من هالموارد ينطبق عليها خطوات الشيطان. انا انسان مثلا ما استحق راتب هالشهر لاني كنت غائب عن العمل، ما داومت ولا يوم من الايام، لكن قلت الى واحد من زملائي اذا رحت العمل الساعة 8:05 قبل ما يجي الموظفين وقع عني هناك، توجيت اخر الشهر استلمت هذا المبلغ من المال. لا شك ولا ريب هذا فيه اشكال من الناحية الشرعية. بعنوان من العناوين مثلا انا اجي، لان قضية الدين يا اخوة يا مؤمنون الحمد لله ماكو احد ان شاء الله من هالقبيل يعمل، الايمان والدين مو قضية انا بس امتنع عن الطعام والشراب. يا ايها الناس كنوا مما في الارض شنو حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هل من خطوات الشيطان الى مؤسسة اهلية؟ طب واضح هذا انسان مؤمن، انسان مسلم، ماله حرام، انت تستحل بذلك ماله مخالفا للعقد بينك وبينه، وما بعد يعطيك هدية ولا هبة، وانما يعطيك المال في مقابل العمل، فاذا لم تعمل العمل المطلوب من عندك كيف يسوغ لك ان تستحل هذا المال؟ اذا كان مو مؤسسة اهلية ايضا، افرض انها مؤسسة غير اهلية حكومية، هاي ايضا امرها راجع في التحليل الى الفقيه، الى المرجع، الى المجتهد، وهذا لا يجوز حسب اطلاعنا على فتاوى الفقهاء المعاصرين جميعا، لا يجوزون ان يتعامل الانسان بهذه الطريقة فيخالف العقد المبرم بينه وبين مؤسسة العمل. الدين هو التزام شامل، الدين ان تأكل طيبا وتشرب طيبا وتكسب طيبا في كل الجهات، لا ان واحد يجي هكذا. اذكر هذه القضية في حادثة من الحوادث، صار وباء كما تعلمون في احدى الفترات، واتى على كثير من الاغنام والابقار والى اخره، احدهم اتصل وقال انا طلع اسمي في جملة التعويضات وانا ما خسران شيء، فما ادري هو راح اعطى اسمه غيره اعطى اسمه، هذا بعد ما بينه، انا طلع اسمي في جملة التعويضات، انه بما انك خسرت هالمقدار من مثلا الاغنام الابقار يعوض عليك هالمقدار من المال، فهل هذا حلال الي او مو حلال الي؟ قلنا بنرجع ذلك المستفتي، فقال كله لا يجوز الى ان يتصرف فيه، هذا مو قضية ارباح البنوك اللي مثلا في ضمن صورة معينة يتصدق بجزء منها ويتملك الاخر، كل ما يلحق فيه ان استطاع ان يرجع المال الى موقعه من دون ان يتضرر فهو، اذا ما قدر لازم كله يتصدق به على الفقراء المؤمنين. هذا مال جاء من غير استحقاق ضمن، انت تقول هذا فلوس، من وين فلوسك؟ ملكي من وين ملكك؟ اسباب التملك محدودة ومعروفة في الشرع الاسلامي وليس هذا منها. الضمان والتعويض انما اذا تلف من عندك شيء، واحد اتلف من عندك شيء
هنا ذاك المتنف يعوضك او جهة اخرى تعوضك، فما تلف من عندك شيء، فلا تستطيع ان تتملك. وعلى هالمعدل كثير، وهي مع الاسف الشديد نحن نلاحظها في الحياة العملية لقسم من الناس شيء شائع جدا وهو غير مشروع. قلت انا اقدر بطريقة معينة هذه البطاقة اللي عندي اقدر اسحب منها فلوس من دون ان الطرف الاخر البنك مثلا او المؤسسة المصرفية من دون ما تدري من دون شيء. اقدر اغير طريقة العداد بحيث ما يصرف شيء اصلا، وهذه مو اموال اشخاص ويجوز لا ميجوز. اقدر هذول الغربيون هذول الامريكيون هذول الكذا اطابر فلوسهم، انا اشتغل في مكان اقدر اسحب من دون ما حد يدري عني، يجوز. ولو بهذه العناوين الثانوية يا ايها الناس كلوا مما في الارض لكن حلالا طيبا وليس ولئلكم الشيطان اللي يبرر يقول لك مرة هذا كافر انت تستحل دمه وما تستحل فلوسه، او يقول لك هذا مثلا مخالف لأهل البيت شلون ما تأخذ من عنده فلوس، اخذ من عنده فلوس، لا ما يجوز لك. احنا اناس المفروض اننا نلتزم بفتاوى علمائنا وهم لا يجيزون مثل هذه الاعمال. الكذب الذي يقوم به الإنسان، واحد يجي يدور شهادة مثلا ما عنده مستوى علمي، يجي إلى مكان معين يشتري لفد شهادة ماجستير في الهندسة الكهربائية، وهو إذا سلكين أرادوا أن يشبكوهم ما يعرف، بس الآن عنده شهادة طيب أو ما أدري. كما ذكروا في بعض الحالات ان جراح عن حساب فترة من الزمان هم يشتغل والى اخره ومعند الى شهادة من فلان مكان، تبين ان هذا تاريخه العلمي انه كان حلاب عنده شغل هو الموت بس في اللحية والشارب مو في الاعضاء وفي الجراحة. زين مثل هذا الامر ان واحد يجي ويعين نفسه في موقع بالكذب ثم يستحل المال المعطى اليه، هذا لا وجه شرعي له ابدا، هذا من الباطل، هذا من خطوات الشيطان الذي نهينا التي نهينا عن اتباعها. احنا اناس نتبع الطاهرين، نتبع الطيبين، نتبع المطهرين من الدنس من الرزق، لازم تكون ايضا اعمالنا وشخصياتنا ورزقنا ومكتبنا منسجم مع هؤلاء. ونحن نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام السلام عليك يا ابا عبد الله اشهد انك طاهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت ارض انت بها. انا وانت اتباع لمثل هؤلاء، شلون ينسجم هالطهارة هذه وهالطيبة المتجسدة في الحسين عليه السلام وفي اصحابه، شلون تنسجم مع المكسب الذي يتبع فيه خطوات الشيطان؟ اصحاب الحسين السلام عليكم يا طاهرين من الدنس، السلام عليكم يا مهديين. حتى هؤلاء ايضا ارتقوا بنفسياتهم وشخصياتهم الى مستوى الطيب والى مستوى الطهارة العليا. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هذا اللي ميزهم عن غيرهم. غيرهم تشوف سابقهم قذارة، حاضرهم قذارة، مثلهم قذر، أكلهم قذر، مكسبهم قذر، كلها قذارة في قذارة. مثلهم من سفاح ومن زنا ومن شبهة، أكلهم من حرام ومن تهمة، إلى آخر نوزة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا وبعض أصحاب أهل البيت كانوا إلى هالمقدار يتعففون، كما ينقل في قضية أبي الأسود الدؤلي مع ابنته أنه معاوية أرسل نوع من أنواع الحلوى إلى بيت أبي الأسود الدؤلي لكي يغويه عن ولاء أمير المؤمنين عليه السلام. أبو الأسود كان من الأشداء الصلبين في موالاة أمير المؤمنين، ولذلك مو غريب أن تشوف صورته في كتب الأدب مشوهة جدا، باعتبار واحد بخيل، باعتبار واحد ما أدري خسيس، باعتبار واحد كذا، لأن ولاءه لأهل البيت كان ولاء عظيم جدا. أرسل معاوية إلى بيت أبو الأسود هالمقدار من الحلوى. أبو الأسود ما كان موجود، بنت كانت موجودة، بنت صغيرة شافت حلوى لطيفة ذات رائحة ذكية زعفران، وهو لغير ذلك فأخذت منها شيئا واستطعمته واستطلبته. إلا أبو الأسود جاي على الباب، شنو هذا هالريحة؟ قالت هذه حلوى أرسلها إلينا معاوية أو عامل معاوية، وأنا أكلت منها خبز شيء تدين، فعالجها ووضع اصبعه في فمها حتى قاءت ما اكلت. ثم انشد ابي الشهد المزعفر: يا ابن هند نبيع عليك احسابا ودينا، معاذ الله، كيف يكون هذا ومولانا امير المؤمنين؟ هالشكل كانوا يربون أبنائهم وبناتهم على هذا الأمر. إحنا أيضا إذا أردنا أن ننتج لازم نربي ابننا على هذا الشيء. سوى أمن في الكسب غلط، نقول له هذا مو زين رجعه، نقول له والله صدق شنو سويت هالشكل، كيف ما حد انتبه إليك، والله أطلع عليك. هذا يتربى بعد تارك من الصغار. هؤلاء أهل البيت عليهم السلام ربوا أتباعهم على الطيب، على الطهارة، على الكسب الحلال، على الشيء الحسن. ولذلك أنتجوا الإمام الحسين عليه السلام يقول: أنا الكذب حتى اللي ما يفيدني، فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت أهله ويحاسب من ارتكبه. أنا الآن تتصور قاعد أكذب عليكم يا بني أمية، يا جيش بني أمية، أنا الكذب منذ عرفت وعلمت أن الله يبغض أهله، يعني من صغري منذ علمت ذلك ما تعمدت الكذب أبدا، وإن كنتم في شك من ذلك فسألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن أرقم وفلان وفلان، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي الحسن سلام الله عليك يا أبا عبد الله. كل خطوة من خطواته، كل كلمة من كلماته، درس وعبر يبقى على مدى الأجيال. لذلك مثل السيد الهندي يجي ويوقف على هذا الموقف: لم أنته إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ وملاذكم إن طرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة؟ أم كنت عن أحكامه مرتابا؟ فغدوا حيارا، فغدوا حيارا، لا يرون لوعظه إلا الأكنة والشراب، جوابا حتى إذا أسفت عنوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلى على جسم الحسين صوتهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجب إلا القمى ظلا ولا غير النجي شرابا إلى أن يكون في رأسك صوت مسلوب فلا يكتوه من أنواره جلبابا ترد الجبين وعين كل موحد والدايات لجسمك لو تكون ترابا يا أيها الشاعر ليت الحال بقي على ذلك الرمح ولم يات ما بعده من أشد وداء عندما جي درس الحسين إلى مجلس يزيد وضعه أمامه وسحب حيزانته وظل يقرأ ثنايا أبي عبد الله أيها حسينا وسيدا هل مر اللي يشوف زيد بن أرقم يقول له يا يزيد ارفع ارفع خيزرانتك أو عصاك عن ثغر طالما رأيت رسول الله يترشف ثناياه. هذا إذا كان حال زيد بن أرقم قام من المجلس غاضبا وخرج ما يتحمل هذا المشهد. شلون حال سكينة وزينب عندما ينظران إلى مثل هذا المشهد. أما زينب فإنها صاحت وأخاها حسينا وأما سكينا فإنها نظرت إلى أمتها تستنجد بها وتستغيث زينا بأما فطر جرده صار شطرين هرج الشوك كان نبرات ونحس ريحانة الهاد سمع جوده حبيبا بطشت راجه يا خلاد وعظم صيد الفجر يزيد يطرق اشفاك بقضيبا ويترنم مصيد به الدمع يا الزهراء ثم نضاء ابليس الفراسة بطشت جسم وبطشت يا خلق راسة شوفي أما ابن الخماء كسر براسة سماء كلما بجايت فيها مسلمي خويا خويا العظم والدين من بعدك علامة وبالشام يا ابن مش بعيد من يومها.
Yes, sir.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عملهم وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة.